أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول مقدورا للناذر بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا أو قوة. الكلام لا زال في أحكام النذر، وكان الكلام سابقا عما لا عن المنذور. يقول ذكر فيما سبق بعض شروط المنذور، قال وضابطه أن يكون طاعة أو مباحا. الآن يضيف هذا القيد، يقول مقدورا للناذر بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب. هذا لم يرد في آية أو رواية، إلا أن دليلهم عليه عدم إمكان تعلق التكليف بغير المقدور، بمعنى صلاحية يعني إمكان تعلق قدرته، قدرة المكلف يعني به بهذا المنذور. عادة يمكن أن تتعلق قدرتي بهذا المنذور، أما إذا كان من المستحيل أن آتي بهذا المنذور فلا يصح ماذا؟ تعلق النذر به، لا يصح نذره، فلا ينعقد، بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا. يعني عادة في هذا الوقت يمكنني أن ماذا؟ أن أفعل هذا المنذور، أن أتي بهذا المنذور في الوقت المضروب له فعلا، كما لو نذر الصدقة لدينار وفي يوم الخميس القادم، وفي يوم الخميس عادة سيكون لديه دينار مثلا لإرث أو نحو ذلك، أو قوة كما لو نذر الصدقة بدينار وكان قادرا على الكسب في وقت في ذلك الوقت، يعني يوم الخميس يمكنه أن ماذا؟ أن يكسب دينارا. والكلام هنا عن ماذا؟ عن وقت المنذور، مو عن وقت الناذر، عن الوقت، وقت الفعل، مو عن وقت ماذا؟ الاتيان بالصيغة. ربما أنا هذا اليوم يوم السبت لا يمكنني بالفعل ماذا؟ أن أتصدق بدينار، لكن قلت لله علي أن أتصدق بدينار في يوم الخميس، يوم الخميس يمكنني أن أتصدق بدينار، إما بالفعل يعني في يوم الخميس فعلا سيكون لدي دينار، أو لا قادر على كسب هذا الدينار في يوم الخميس. بمعنى صلاحية تعلق قدرته به عادة في الوقت المضروب له فعلا أو قوة. فإن كان وقته معينا كما لو قال أن أتصدق في يوم الخميس، لله علي أن أتصدق بدينار في يوم الخميس، هنا اعتبرت القدرة. يقول فإن كان وقته معينا اعتبرت فيه يعني في الوقت المعين في يوم الخميس، لابد أن تكون قادرا في يوم الخميس. أما لو كنت عاجل في يوم الخميس بالفعل وبالقوة فلا. يقول وإن كان مطلقا، يعني إن كان النذر مطلق من غير تقييد في يوم الخميس، لله علي أن أتصدق بدينار أمكنني اليوم فبها ونعمة، ولو إلى بعد سنة ولو سنتين، ما دام أن الأمر مفتوح والنذر غير مقيد بيوم، ف القدرة على المنذور أيضا لا تتعين بيوم، وإن كان مطلقا فالعمر. واعتبرنا ذلك أي القدرة وقت الفعل مع كون المتبادر القدرة الفعلية أي حال الناذر. شوف الشهيد الثاني، الشهيد الأول قال مقدورا للناذر، قال مقدور متى؟ ربما الآن حينما نأتي بالصيغة هو هل نسأل هل الشهيد الأول يقصد حين إتياني بالصيغة لابد أن يكون المنذور مقدورا لي؟ الشهيد الثاني يفسر يقول لا، الشهيد الأول لا يقصد هذا المعنى، فبنسأل لماذا فسرت القدرة بالقدرة حين الفعل مو حين الاتيان بالنذر نفسه بصيغة النذر، مو حين عقد النذر. يقول واعتبرنا ذلك يعني القدرة وقت الفعل مو وقت الصيغة، مع كون المتبادر القدرة الفعلية يعني حال النذر. ليش؟ يقول لأنها أي القدرة حال النذر غير مراد لهم يا شيخ عبد الهادي، غير مراد لهم. إذا منهم هل تتكلم عن أشخاص؟ لا، بعد هم يتكلم لا يريدون لا يقصدون، يتكلم عن من؟ عن الفقهاء، لأنه في كتاب الفقهي، لأنها غير مرادة لهم كما صرحوا به كثيرا لحكمهم. يعطيك تعليل واضح لحكمهم بأن من نذر الحج لله علي أن أحج، إما في هذه السنة قيد أو من غير تقييد، بأن من نذر الحج وهو عاجز عنه بالفعل، الآن في هذا الوقت أنا عاجز عن الحج، ما عندي دينار آكل البت النووي تلعمو أذهب إلى الحج، وهو عاجز عنه بالفعل لكنه يرجو القدرة، يأمل أن يقدر في المستقبل ينعقد يعني نذره. فلو كان المراد بالقدرة القدرة بالفعل يعني حال الإتيان بالصيغة لما صح النذر حينئذ، واضح؟ لكنه يرجو القدرة ينعقد يعني نذره ويتوقعها في الوقت المحدد في شهر ذي الحجة مثلا، يبحث هل عنده قدرة أم لا، ويتوقعها في الوقت. فإن خرج وهو عاجز بطل. إذا خرج وقت الحج وهو عاجز، والمفروض أنه هذا نذر أن يحج في هذه السنة، فتبين أنه عاجز عن الحج، بطل النذر. ليش؟ لعدم القدرة على المنذور. فإن خرج وهو عاجز بطل. وضحت العبارة؟ وكذا ينعقد النذر يعني، وكذا لو نذر الصدقة دينار وهو فقير لله علي أن أتصدق بدينار وهو الحال أنه فقير، أو نذر الحائض الصوم مطلقا قالت لله علي أن أصوم والحال أنها قاعدة عن الصلاة أصلا، الآن لا يمكنها أن تصلي أو تصوم، أو نذرت الحائض الصوم مطلقا يعني من غير تقييد بوقت، أو في وقتين يمكن يعني، أو نذرت الصوم في وقتين يمكن فعله فيه بعد الطهارة، قالت هي الآن حائض لله علي أن أصوم في الأسبوع القادم، الأسبوع القادم يكون حيضها قد انتهى، أو في وقت يمكن فعله فعل الصوم فيه يعني بعد الطهارة، وغير ذلك من الأمثلة التي يمكن أن تتصورها، لأن الفقهاء صححوا النذر حينئذ. نعم لو تبين عدم القدرة كما لو استمر حيضها، هذا الآن هي في آخر الأسبوع كانت تؤمل أنه مع بداية الأسبوع القادم ماذا؟ يتوقف الدم عنها، تبين أن الدم لم يتوقف، هناك كشف عن عدم القدرة على الإتيان بالنذر في وقته إذا كان الوقت معين في النذر. على أي حال الأمثلة كثيرة، والفقهاء في أمثال هذه الموارد أفتوا. لماذا أفتوا؟ أفتوا بصحة النذر. هذا كاشف عن أن المراد مو القدرة بالفعل حين الإتيان بالصيغة، وإلا لما صح لهذه الحائض أن تنذر الصوم والحال أنها حائض يتعذر عليها الإتيان بالصوم في حال حيضها. فانعقاد النذر كاشف عن أن القدرة على المنذور قدرة ما لا في وقت الفعل مو في وقت الإتيان بالصيغة. وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة، أخرجوا بالقيد أي قيد يا شيخ علي؟ بقير قولهم مقدورا للناذر، ملتفت؟ وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع، ممتنع سيرشنه مفعول به، وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة كنذر الصعود إلى السماء. هذا سناء أكون سناء حقيقي أن تصير إلى السماء يا شيخ علي، أكون سناء، لكن امتناع عادي يقولون عنه ممتنع عادة، عادة لا يمكن للإنسان أن يطير، لكن خب ماكو استحالة عقلية، ليس من ضمن المحالات العقلية، خب كنذر الصعود إلى السماء أو عقلا أو الممتنع ماذا؟ عقلا، لأن الممتنع ترى يكون ممتنع عادة، ترى يكون ممتنع عقلا، ترى يكون ممتنع شرعا كما سيمثل بعد قليل. يقول وإنما أخرجوا بالقيد الممتنع عادة كنذر الصعود إلى السماء أو عقلا، الممتنع عقلا يعني كالكون في غير حيز، لله علي، يقول الشيخ علي لله علي أن أكون في غير حيز، وهذا لا يمكن، الجسم لا بد أن يقع في ماذا؟ في حيز، كأنه ينظر أن لا يكون جسما يعني. والجمع بين الضدين، لله علي أن أجمع بين الضدين، هذا أيضا من ضمن المحالات العقلية، فلا يمكن تعلق النذر به، النذر لا يصح، أو الممتنع شرعا أو شرعا كالاعتكاف جنبا مع القدرة على الغسل، أو شرعا كالاعتكاف جنوبا، خب الاعتكاف جنوبا هل يصح؟ يعني هل يصح جنوبا يعني حال كونه جنوبا، هل يصح له أن يعتكف وهو جنوب؟ واضح بعد أنها لا يصح، غير قادر شرعا، وإن كان يقدر يقعد في المسجد كحالة خارجية تكوينية، إذا غضبنا النظر عن الحكم الشرعي يمكن أن يبقى الإنسان في المسجد، لكن الاعتكاف بمعناه الشرعي هل يتحقق؟ غير قادر شرعا على الاعتكاف، مو يعتكف وهو ماذا؟ وهو معصوم، لا نقول غير قادر شرعا أصلا على الاعتكاف لا يصح منه أصلا، أو شرعا كالاعتكاف جنوبا مع القدرة على الغسل، ليش أضاف هذا الخيط مع القدرة على الغسل؟ إذا كان غير قادر على الغسل نسأل سؤال يا شيخنا شيخ علي، إذا كان هذا الشخص الذي اسمه زيد غير قادر على الغسل يصح منه الاعتكاف جنوبين في النهاية، وهو جنوب، وهو جنوب يصح منه الاعتكاف جنوبين، يصح منه الاعتكاف في المسجد يعني وهو جنوب، نعم، ليش أضاف قيد مع القدرة على الغسل؟ يعني أقول لو لم يكن قادرا على الغسل وهو جنوب، جنوب لكنه غير قادر على الغسل، خلينا نعدل الصيغة، يمكن الصيغة ديك مشوشة، نسأل السؤال آخر، نقول هذا الشخص الذي اسمه زيد مجنب، تارة يكون قادر على الغسل تارة يكون غير قادر، إذا كان قادر على الغسل يقينا لا يصح الاعتكاف منه، واضح؟ أما إذا لم يكن قادرا على الغسل كما لو كان الطبيب يمنعه من استعمال الماء أو لا يوجد ماء يستعمله أصلا، بالكاد عنده قلاصين ماء يشربهم كل يوم قلاص، هذا ماء لا يفيده في الغسل، ما هو حكمه؟ ليش الشهيد الثاني قال مع القدرة على الغسل؟ إذا كان هذا الإضافة إضافة اعتباطية خوف تظنون أن الشهيد الثاني يضيف هذا الخير كذي في الهواء، هذا من الستين وجه إشكالي أو ما اتضح لكم وجه إشكالي، وجه الإشكال نقرره حتى ندفعه في السريع، ما أريد نتوقف كثيرا معه، وجه الإشكال نقول هذا الجنوب تارة يكون قادرا على الغسل فيقينا لا يصح منه الاعتكاف، وتارة أخرى يكون غير قادر على الغسل فهل يصح منه الاعتكاف وهو جنوب؟ إذا تيمم ارتفعت جنابته أو ما ارتفعت، كيف تقيد إذن مع القدرة على الغسل؟ نقول سواء كان قادرا على الغسل أو قادرا على التيمم، في كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين ماذا؟ في كلتا الحالتين يعني سواء اغتسل او سواء تيمم في كلتا الحالتين رفع جنابته ويعتكف. لماذا تضيف هذا القيد؟ يقول الشهيد الثاني اضيف هذا القيد كالاعتكاف جنوبا مع القدرة على الغسل، اضيف قيد مع القدرة على الغسل، لانه عند تيمم. الا انه هناك كلام في ان التيمم مبيح او رافع. تتذكرون هالبحث او ما تتذكرون؟ ما عندنا بحث ان التيمم مبيح، يبيح لك الاعتكاف، يبيح لك كذا وكذا، او انه رافع. وحتى اذا قلنا رافع، رافع مطلق، لا، يقولون ليس برافع مطلق. والدليل على ذلك يا شيخنا شيخ عبد الهادي، الدليل على ذلك انك متى ما وجدت الماء او قدرت على استعماله ترجع من جديد تشوف روحك مجنب، مع انه لم يحصل سبب جديد للجنازة. واضح؟ الجنازة حصلت قبل اسبوع، فانت تيممت الان بعد ان وجدت الماء، بعد اسبوع انت حصلت الماء، الان ترجع تصير جرب من جديد. خب، هل هذا من باب ان التيمم مبيح او رافع؟ حتى من يقول انه رافع يقول هذا رافع ما دام ان الماء جسم. لذلك اكو نحو من الجنابه موجوده بالفعل. على اي حال، كالاعتكاف جنوبا مع القدره على الغسل، وهذا القسم على القدره الشرعيه يعني، وهذا القسم يمكن دخوله في كونه طاعه، حيث اشترط سابقا ان يكون المنذور طاعه او مباحا راجحا. ذكرون هذا التعبير؟ ويمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا. فالاعتكاف جنوبا ما لا، أو بعبارة أخرى ما لا أقدر عليه شرعا، كالاعتكاف جنوبا، أو اشترط شخص ينذر أن يتزوج بإحدى محارمه مثلا، هذا غير قادر عليه شرعا، ممكن هذا ليس بمباح أو ليس بطاعة وليس بمباح راجح. إذن يمكن دخوله، يعني دخول اشتراط القدرة الشرعية في ماذا؟ في كونه طاعة أو مباحا الذي ذكره سابقا، فيخرج به. شوف، إذا أدخلناه فيه فيخرج الممتنع الشرعي كالاعتكاف جنوبا، يخرج به باشتراط كونه طاعة أو مباحا راجحا. واضح؟ يقول يمكن دخوله في كونه طاعة أو مباحا، فيخرج به، يعني يخرج الممتنع الشرعي بهذا الشرط، بشرط كون المنذور طاعة أو مباحا كما أشرنا، أو فيهما باشتراط كونه طاعة أو مباحا واشتراط كونه مخدورا. عندنا شرطين، هذا الممتنع الشرعي يمكن إخراجه بكلا الشرطين، مو بشرط واحد فقط. هذا مثل الممنوع من الصرف إذا اجتمعت عليه علتين. وين هي دخوله؟ لا، يريد أن يقول دخوله فيما عبر عنه المصنف بكونه طاعة، فإذا أدخلناه في أنه طاعة نقول هذا ليس بطاعة فيخرج في هذا. نعم. والأقرب يعني ما يصير داخل في شرط القدرة، نقول من دار أنه غير مخلور يخرج. والأقرب احتياجه إلى الله. الآن فعل هذا مبحث جديد شيخنا شيخ علي، جهز روحه. والأقرب احتياجه إلى اللفظ، يعني النذر يحتاج إلى اللفظ، ما يكفي أن تقول النذر في قلبك، والأقرب احتياجه إلى اللفظ. أنا فاهم شلون. هو يقول لك يمكنك أن تخرجه بهذا أو تخرجه بهما معا. مو متردد الشهيد يخرج بهما. والأقرب احتياجه إلى اللفظ، فلا يكفي النية في انعقاده. مجرد أن تنوي في قلبك تقول إن حصل كذا فعلي كذا لله عز وجل، هذا لا يؤثر، فلا يكفي النية أو فلا تكفي النية في انعقاده. أكنت يكفي أو تكفي؟ لا بأس. فلا يكفي النية في انعقاده، وإن استحب الوفاء به، وإن استحب الوفاء به، لأنه هذا لأنه لماذا يستحب الوفاء به؟ يستحب الوفاء أطلقها ما أتى عليها بدليل، هذا لأنه هذا دليل على عدم شنه انعقاد النية، عفوا انعقاد النذر بالنية، لأنه هذا تعبير إلى الحاجة إلى الله، لأنه من قبيل الأسباب، لأن النذر من قبيل الأسباب. كالزواج يا شيخ علي، حينما تقول هذه المرأة لك زوجتك نفسي بمهر قدره 100 دينار، فأنت تقول قبلت. الزواج من قبيل الأسباب، فيتوقف تأثيره على ماذا؟ على اللفظ، لأنه من قبيل الأسباب كالزواج والطلاق ونحو ذلك. والأصل فيها يعني في الأسباب اللفظ الكاشف عما في الضمير، والأصل فيها اللفظ الكاشف عما في الضمير. ولأنه هذا دليل ثانيها، ولأنه في الأصل، في الأصل يقصد به هنا المعنى اللغوي، في أصله اللغوي، في معناه اللغوي. ولأنه في الأصل وعد بشرط أو بدون شرط، بشرط أو بدون شرط يأتي بها، لأنه سيناقش بعد ذلك في هذه المسألة. ولأنه في الأصل وعد بشرط أو بدونه، والوعد لفظي. خب قد يقول قائل هذا لفظ أو هذا معنى لغوي الشارع نقله، يقول والأصل عدم الناقل، أي أن الأصل أن هذا المعنى اللغوي وهو أن الوعد لفظي لم ينقل في الشرع إلى الأعم من اللفظ وغيره. واضح يا شيخ علي؟ وذهب جماعة، جماعة هي مو شوية، راحوا يتمشون على الساحل، يقول لا، وذهب جماعة منهم الشيخان، منهم الشيخين يا شيخ مشيخ علي المفيد والطوسي، بعد جابوا هاي المصطلح بعد يراد بهما الأستاذ وتلميذه، يعني المفيد وهو الأستاذ والتلميذ وهو الشيخ الطوسي رحمة الله عليهما، فإن الطوسي تلميذ للمفيد، وإن ما تلمذ عليه مدة طويلة يمكن 5 أو 6 سنوات، يعني على أي حال أو أكثر بقليل، مدة قصيرة تلمذ عليه، بعدين تتلمذ على تلميذه السيد المرتضى، تلميذ المفيد. فبعد وفاة المرتضى تصدى للمرجعية. يقول وذهب جماعة منهم الشيخان إلى عدم اشتراطه، لا يشترط في النذر يا شيخ عبد الهادي أن تقول لله عليه، حتى لو قصدت في قلبك ينعقد ويجب عليك الوفاء، وإذا لم تفي عليك الكفارة أيضا، هكذا قال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمة الله عليهما. ليش ذهبا إلى عدم الاشتراط، أو ذهبوا هم والجماعة يعني إلى عدم الاشتراط؟ يقولون للأصل، لأن اللفظ قيد للأصل، لأن اللفظ قيد زائد، اللفظ قيد زائد، فالأصل عدمه، نشك في أنه معتبر أو غير معتبر، نذرت بدون أن ألفظ، أشك في أنه هل النذر الذي يجب الوفاء به مقيد بكونه باللفظ أم لا؟ الأصل عدمه، هكذا يمكن تصوير الأصل، إذا عدم اشتراطه للأصل، تقريب الأصل أن اللفظ قيد زائد فالأصل عدمه. نعم يريدون يقولون عن نجري أصالة البراءة عن هذا القيد الزائد في نشك فيه في اشتراطه وعدم اشتراطه. الأصل عدم اشتراط اللفظ هو عموم الأدلة. ماذا يقصد بعموم الأدلة يا شيخ علي؟ وعموم الأدلة شنو يعني عموم الأدلة؟ يريد يقول أن هناك عندنا إطلاقات في الروايات، عندنا روايات مطلقة أو روايات عامة. في عبائر القدماء يطلقون العموم ويريدون به ما هو الأهم من الإطلاق والعموم الاختلاح. الآن في كتب الأصول يفرقون بين العموم والإطلاق، بس في كتب القدماء حينما يقولون لفظ عام ترجع لشوفه مطلق مو عام بالمعنى المصطلح. نعم إذا قالوا لإطلاق الدليل يقصدون به الإطلاق الاصطلاحي. وعموم الأدلة، عموم الأدلة إذا عندنا روايات عامة مطلقة يجب عليك أن تفي بالنذر، يوفون بالنذر. أول يوفوا شنو في الآية التي قرأناها قبل درسين؟ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ليوفوا نذورهم سواء كانت لفظية أو غير لفظية. هل يوجد، هل الآية قالت وليوفوا نذورهم إذا كانوا قد تلفظوا بها وليطوفوا بالبيت العتيق؟ ما قالت الآية هكذا، صحيح يا شيخ عبد الهادي؟ وعليه فلا يشترط منه اللفظ. خب وعموم الأدلة كل هذه الاستدلالات المناقشة فيها واضحة. ولقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه كلها عبارة واحدة أو عبارة واحدة من فقرتين يعني، أو رواية واحدة من فقرتين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الرواية وردت في الجزء الأول من الوسائل تحت الرقم 89 وتحت الرقم 92 بتعبير مختلف. في رقم 89 الفقرة الثانية فيها هكذا، يعني الفقرة الأولى إنما الأعمال بالنيات، الفقرة الثانية وإنما لامرئ ما نوى. في الرواية الثانية أو اللي هي الرواية رقم 92 ورد التعبير إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. مش هذا التعبير الذي أتى به في الفقرة الثانية، مش كانت رواية بعينه. على أي حال إنما الأعمال بالنيات، يقول الشهيد الثاني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقول الشهيد الثاني. وإنما التي في العبارة الأولى في الفقرة الأولى ها، وإنما للحاصر إنما الأعمال بالنيات، هذه إنما الأولى فيهما، إنما هذه شنو للحاصر كما قد درستم في كتب النحو مثلي. فإذا كانت للحاصر وش تريد تقول لنا؟ إنما للحاصر والباء التي في الفقرة الأولى بالنيات، وإنما للحاصر والباء سببية، أي أن الرواية تحصر الأعمال بسبب النية، أي أنها هي المؤثرة، النية هي المؤثرة، النيات هي المؤثرة، فدل على حصر السببية فيها في النية. المؤثر في الأعمال هي النيات، إنما الأعمال بالنيات. ما هي من الفقرة الثانية؟ تركوها الفقرة الثانية في الرواية إنما الأعمال بالنيات مو؟ إذا إنما هنا الرواية تحصر التأثير بالنية دون اللفظ، وعليه فلا أثر الألفاظ. يريدون يستدلون على عدم اشتراط اللفظ في النذر، فدل على حصر السببية فيها. واللفظ إنما اعتبرناه، فهذا دفع للدليل الذي ذكر سابقا من أن النذر من قبيل الأسباب كالزواج، والأصل فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون باللفظ الكاشف عن ما في الضمير. هنا يجيب يقول واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلام بناس الضمير. اشترطنا في عقد الزواج أو في عقد البيع مثلا، إذا لم نقبل بالمعاصاة مثلا، اشترطنا لفظ. ليش؟ ليكون دالا على الإعلام بناس الضمير، لأن باشر واحد يقول لا أنا أجرتك هذا الشيء بدينار، ما لك فيها دينار. لو لم نأتي باللفظ في عقد البيع لكان الشيخ علي يقول لي أنا أجرتك الكتاب بدينار، مو بعتك الكتاب بدينار. لهذا اشترطنا اللفظ، واللفظ إنما اعتبر في العقود ليكون دالا على الإعلان بما الضمير. خب ليش ما تشترط هنيها في النذر؟ يقول والعاقد هنا مع الله العالم بالسرائر، الله يعلم سوى إتقاطه. والعقد هنا مع الله العالم بالسرائر، فلا تحتاج إلى إظهاره باللفظ، لأنك أنت تعرف نيتك والله عز وجل يعرف نيتك، بتفص على منه أنت. والعقد هنا مع الله العالم بالسرائر يا شيخ علي. وتردد المصنف في الدروس، شلون يعني تردد؟ حيث أنه هناك أشار إلى اعتبار اللفظ، ذكر اعتبار اللفظ وذكر أن ابن إدريس يعتبر اللفظ في النذر خلافا للشيخين، حيث لم يعتبراه ولم يكثر هو رأيه، مما يعني أنه لم يتبنى أحد القولين مع ذكره لهما، فكأنه يتوقف في المسألة. وتردد المصنف في الدروس، والعلامة في المختلف، أيضا تردد العلامة رحمة الله عليه في المختلف. هذا أي مختلف هذا؟ نعم، مختلف الشيعة من كتب العلامة رحمة الله عليه، مطبوع شايفيه. ورجح، من الذي رجح؟ مو المصنف كما ربما توهم في بعض الحواشي، بل ورجح العلامة في غيره، في غير كتاب المختلف الرأي الأول، ورجح في غيره الأول. وكذلك الأقرب انعقاد التبرع به، يعني بالنذر من غير شرطين. هنا بحث، هل يشترط في النذر أن تقول لله علي إن حصل؟ الشيخ علي يقول لله علي إن وفقت للزواج بهندين أن أصوم أسبوعا. ما رفعت لك البوشية حتى تشوفوا جسده. خوف. وكذلك هل يشترط هذا أو يكفي أن يقول لله علي أن أصوم أسبوعا فينعقد النذر ولو من غير شرطين؟ يقول وكذلك الأقرب انعقاد التبرع به، يعني بالنذر، من غير شرطين. ليش؟ لما مر من الأصل، لأن الاشتراط قيد زائد، فالأصل عدمه قيد زائد، فالأصل عدمه لما مر من الأصل والأدلة، أي الأدلة المطلقة الآمرة بالوفاء بالنذر، حيث لم تقيد بالنذر المشروط. قالت وليوفوا نذورهم مثلا الآية، والأدلة المتناولة له، فإن الأدلة ما وردت لها تخييل. وقول خب الآن الشهيد الثاني يشكل على نفسه ويجيب. بعض اللغويين قالوا النذر وعد بشرط، إذا كان وعد بشرط فالنذر المطلق وعد بغير شرط. بالتفكير يا شيخ علي، بعض اللغويين قالوا النذر وعد بشرط، وعليه، وهذا اللي تمسك به السيد المرتضى رحمة الله عليه، قال بعض اللغويين الموثوقين قالوا النذر وعد بشرط، وعد بشرط، فإذا كان وعد بشرط فالنذر إذا لم يكن مشروطا لا يصح. هذا رأي من؟ السيد المرتضى رحمة الله عليه. وقول بعض أهل اللغة، يقول الشهيد الثاني، وقول بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط، والأصل كما قال السيد المرتضى، والأصل عدم الناقل. نشوف هل الشارع استعمل النادر استعمال غير الاستعمال اللغوي، فاستعمله فيما يعم الوعد بشرط وبدون شرط، لا يكفي قول أهل اللغة، لأن من المحتمل أن الشارع استعمل، نحن نشك استعمل أم لا. الأصل عرب الناقل، والأصل عرب الناقل من معناه اللغوي إلى معنى آخر، والأصل عرب الناقل. هذا القول معارض، قول بعض أهل اللغة معارض بنقله أنه بغير شرط أيضا، يعني استعمل بغير شرط أيضا. يقول وقول بعض أهل اللغة أنه وعد بشرط والأصل عدم النقل معارض بنقله أنه بغير شرط أيضا. وتوقف المصنف في الدروس، معارض بنقل نفس هذا أهل اللغة، هذا الذي نقل أنه وعد بشرط، هو نفس أيضا نقل أنه وعد بغير شرطين. وتوقف المصنف في الدروس، والصحة أقوى. وتوقف المصنف في الدروس، والصحة يعني والصحة من غير صحة النذر من غير شرطين أقوى، يعني حتى بشرط واضحة لا كلام فيها، لكن بغير شرط أيضا صحتها أقوى من عدم الصحة. ولا بد من كون الجزاء طاعة، ولا بد من كون الجزاء طاعة. ما المراد بالجزاء يا شيخنا شيخ علي؟ ما المراد بالجزاء؟ الجزاء، ما المراد بالجزاء؟ المنذور بالضبط، الذي سيعمله المنذور، بس مو مطلق المنذور، إنما يعبر عنه بالجزاء في النذر المشروط فقط، وأما في النذر المطلق فيقال منذور ما يقال جزاء. شوف فرق بين الأمرين، في النذر المشروط نعبر عن المنذور بماذا؟ بالجزاء. إن حصل كذا، إن وفقت، يقول الشيخ إن وفقت للزواج بهند فعلي كذا، فعلي الصوم. الصوم هنا صحيح أنه منذور، لكن يعبر عنه بالجزاء لأنه وقع جوابا في ماذا؟ في الجملة الشرطية. ولا بد من كون الجزاء طاعة. إن كان نذر مجازاة بأن يجعله أحد العبادات المعلومة، بأن يجعله أحد العبادات المعلومة حتى يكون طاعة، بعد الصلاة، صوم الخمس، المري عفوا الحج الخمس أو نحو ذلك، فلو كان مرجوحا أو مباحا. إن تزوجت بهند فلله علي أن أشتري حلبة من الكلينكس مثلا، هذا مباح مو مرجوح صحيح لكنه مباح، أو فلله علي أن لا أصوم له في هذه السنة، هذا أمر مرجوح أصلا. فلو كان مرجوحا أو مباحا لم ينعقد، ليش؟ لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني، رواية إيه؟ عفوا، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني، ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. خلنا نشوف الرواية، الرواية 29591، 29591. يرويها الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد، وهو مردد بين الأحمدين الأشعري والبرقي، عن محمد بن إسماعيل، والمراد بمحمد بن إسماعيل هنا هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني أو الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال علي نذر، قال ليس النذر بشيء ليس النذر بشيء حتى يسمي لله صياما او صدقة او هديا او حجا. الرواية واضحة بعد. الرواية فيها مشكلة سندية من جهة ان محمد بن الفضيل المذكور في سند الرواية لا يعلم هل انه محمد بن الفضيل الضبي الثقة الذي كان من اصحاب الصادق ايضا اصحاب الامام الصادق عليه السلام، او ان المراد به محمد بن الفضيل الازدي الذي لم يثبت انه ثقة. واضح؟ وعليه اذا كان الراوي مرددا بين شخصين احدهما ثقة، بل هنا يحتمل غير الثاني ايضا، لكن يكفي ان يوجد شخص غير ثقة يكفي. اذا تردد الراوي بين الثقة وغير الثقة ماذا نفعل يا شيخ علي؟ تسقط الرواية عن الاعتبار ان لم يمكننا تعيين ان هذا الراوي هو خصوص الثقة، خصوص الضب الموجود مثلا الذي ذكر انه ثقة. اذا لم يمكننا ذلك فلا يمكن الاستدلال بالرواية. والإمام في هذه الرواية يقول ماذا في هذه الرواية؟ ليس النذر بشيء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا. فالشهيد الأول يستدل بهذه الرواية لأي شيء؟ لإثبات أن المنذور أن الجزاء لا بد أن يكون طاعة، لإثبات أن الجزاء لا بد أن يكون طاعة. الشهيد الثاني يشكل على الشهيد الأول، يقول إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به، يعني يشمل النذر المطلق من غير شرطين، يشمل المتبرع به من غير شرطين، يعني النذر المطلق الذي لا يعبر عنه بالجزاء، لا يعبر عن المنذور فيه بالجزاء، بل يقال المنذور فقط، مثل لله علي أن أفعل الفعل الفلاني من دون شرط. هذا لا يقال لله علي أن أصوم، لا يقال عن الصوم هنا لأنه جزاء، لأنه ليس في نذر شرطين. إلا أن هذا الخبر يشمل المتبرع به، يعني يشمل النذر المتبرع به من غير شرط، والمصنف لا يقول به، يعني لا يقول باشتراط كون المنذور طاعة في النذر المطلق. في النذر المطلق تقدم أن الشهيد الأول يكتفي به أن يكون المنذور مباحا، مشري، وإن كنا نحن يعني الشهيد الثاني ذكره أن يكون شنه راجحا دنيويا، مباحا راجحا. والمصنف لا يقول به، وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة، أكثر الفقهاء أطلقوا اشتراط كونه طاعة من غير أن يفصلوا وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة، يعني غير أن يفصل بين المتبرع به أو المشروط، وأطلق الأكثر اشتراط كونه طاعة. وفي الدروس استقرر الشهيد الأول رحمة الله عليه، استقرر في الشرط والجزاء جواز تعلقهما بالمباح. الشهيد الأول في الدروس يقول يصح أن يتعلق الشرط والجزاء بالمباح محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية. تذكرون الخبر؟ لي جارية ليس لها محل أو مكان في قلبي كذا. قال شنه في لله في قوله شنه على أي حال محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية، فإن الخبر هناك المنذور هناك في تلك الرواية لم يكن طاعة، محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية، والبيع مباح، والحال أن البيع مباح، وليس لطاعة إلا أن يقترن بعوارض مرجحة تحوله إلى طاعة، كما لو كان هذه الجارية مؤمنة وإذا باعها لن يتمكن من بيعها إلا على أحد المخالفين الذي قد يؤثر على إيمانها مثلا، فهنا عدم البيع له عوامل مؤثرة. والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة. زين، وعليه يريد أن يقول مع أن البيع مباح والرواية لم يشر فيها إلى عوارض مرجحة لعدم البيع، لكن في الرواية هذا الشخص نذر لله علي أن لا أبيع هذه الجارية، الإمام قال له في بما نذرت، محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية والبيع مباح إلا أن يقترن بعوارض مرجحة. هذا تتم لي بيان النقطة، وكون الشرط بعد يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.